الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. هذا الباب أورده المؤلف للنهي عن قول ربك وعبدي وأمتي، تأدبا مع جانب الربوبية وسدا للذريعة، حتى لا يتبادر الذهن إلى الربوبية المطلقة التي تثبت لله عز وجل وحده. وفي هذا الباب كما أفاده الحديث معنا شقان أو حكمان: الحكم الأول قوله أطعم ربك وضئ ربك، بمعنى حكم إضافة الرب إلى غير الله في اللفظ، في اللفظ، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني حكم إضافة العبودية لغير الله في اللفظ، كقولك عبدي أو أمتي، فما حكم ذلك؟ هنا المؤلف قال: باب لا يقول عبدي وأمتي، فذكر الحكم الثاني. وأما الحكم الأول فذكر في الحديث، ولذلك فإن التفصيل في لفظة رب كالآتي، وهو أنه له ثلاثة أحكام. لفظة رب سواء كان بالإفراد أو بالإضافة له ثلاثة أحكام. الحكم الأول، أولا نأخذ هذا الجانب أو هذا الحكم، وهو لفظة الرب، ثم نأخذ لفظة العبد أو الأمة. فلفظ رب له ثلاثة أحكام: الحكم الأول محرم، وهو إن كان معرفا بأل، يعني لا يجوز أن تقول الرب لمخلوق، فقد قرر العلماء أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله. لفظة رب إذا قرنت بأل فهذا لا تطلق إلا على الله، فلا يقول لأحد أو فلا يقال لأحد من المخلوقين الرب هكذا مطلقا بالألف واللام، فهذا لا يقال إلا لله عز وجل وحده. هذه الصورة الأولى من أحكام لفظة رب. الصورة الثانية من أحكام لفظة رب أن يضاف هذا اللفظ إلى ضمير المخاطب، إلى ضمير المخاطب، يعني تخاطب بها غيرك، مثل ما جاء في الحديث أطعم ربك. الكاف هنا كاف الخطاب، وضئ ربك يريد أطعم سيدك، لأن الرب هنا بمعنى المالك، وهذا الملك ملك مقيد بشيء يملكه الإنسان من أمر هذه الدنيا. فإذا كان هذا اللفظ مضافا إلى ضمير المخاطب فهذا مكروه، هذا مكروه، يعني يكره أن تقول للعبد مثلا اذهب أيها العبد واسقي ربك أو أخدم ربك وتريد سيدك، هذا لا ينبغي، فهو مكروه، فهو مكروه. والصورة أو الحالة الثانية المكروهة أن يضاف إلى ضمير المتكلم، أن يضاف لفظة رب لضمير المتكلم، كأن يقول العبد لسيده هذا ربي، هذا ربي. وقد ورد حديث آخر ينهى عن هذا القول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم ربي، يعني سيدي. إذن المكروه صورتان في هذا اللفظ. الصورة الأولى أن يضاف الرب إلى ماذا؟ إلى ضمير المخاطب. والصورة الثانية أن يضاف الرب إلى ضمير المتكلم، هذا مكروه. طيب الحالة الثالثة جائزة، وهي عبارة عن نوعين. النوع الأول أن يضاف لفظ الرب إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، مثل ما تقول مثلا هذا رب فلان، بمعنى سيده، بمعنى سيده، فلا بأس بذلك، كما قال عبد المطلب لأبرهة أما أنا فرب الإبل، يعني مالكها، الرب هنا بمعنى مالك هذا الإبل، فلا بأس تقول فلان رب البيت، هذا لا بأس به، رب البيت معناه مالك البيت، لأنه أضيفت إلى ماذا؟ رب، إلى اسم ظاهر، إلى اسم ظاهر، فهذا لا بأس به. ومن الصور الجائزة أيضا أن يضاف الرب إلى ضمير الغائب، لأن الضمائر ثلاثة، متكلم ومخاطب، هذا لا يجوز إضافة الرب إليها كما مر معنا. وأما ضمير الغائب وهو الضمير الثالث من الضمائر فيجوز أن يضاف إلى لفظة رب، فتقول مثلا على سبيل المثال أطعم الرقيق ربه، ربه يعني سيده. وقد ورد هذا الموضع في بعض الأحاديث، منها حديث علامات الساعة، حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة قال حتى تلد الأمة ربها أو ربتها، يعني سيدتها. فهنا أضيف لفظة الرب إلى ماذا؟ إلى ضمير الغائب، إلى ضمير الغائب، فهذا يجوز. وجاء في الحديث الآخر حتى يجدها ربها، ربها، هذا أيضا يجوز لأنها أضيفت إلى ضمير الغائب. هذا الخلاصة فيما يتعلق بالألفاظ في لفظة رب. في لفظة رب معنى ثلاث حالات: حالة محرمة، وحالتان جائزة، وحالتان مكروهتان، وحالتان جائزتان. واضح؟ المحرم هو إضافة أل إلى رب، فلا يجوز هذا إلا في حق الله الرب، لا يجوز أن تطلقه على غير الله. والحالة الثانية المكروهة لها صورتان: إضافة رب إلى ضمير المخاطب، وإضافة رب إلى ضمير المتكلم. وضع ربك هذا لا مكروه. كذلك قول العبد هذا ربي بإضافته إلى ياء المتكلم هذا أيضا مكروه. وهناك حالتان جائزتان، وهو إضافة رب إلى الاسم الظاهر، أو إضافة رب إلى ضمير الغائب، وهذا واضح جدا. فالذي جاء في الحديث ولا يقل أحدكم، أو نعم لا يقل أحدكم أطعم ربك، لأن لفظة رب هنا أضيفت إلى ماذا؟ إلى ضمير المخاطب، فهذا مما يكره. وهذا كذلك يجرنا إلى مسألة أخرى، وهو ما حكم هذا القول؟ ما حكم هذا القول؟ لماذا في الرب قلنا محرم، وفي إضافة الرب إلى ضمير الغائب أي ضمير المخاطب أو المتكلم قلنا مكروه؟ لأن أهل العلم ذكروا أن النهي في هذا الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية، بمعنى المكروه عند الأصوليين المتأخرين. قالوا لأن هذا من باب الأدب، ولوروده في القرآن في قول الله عز وجل: اذكرني عند ربك. فالمراد بالرب هنا السيد، فالمراد بالرب هنا ماذا؟ السيد. بل قد نقل بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر في الفتح إلى أن هذا النهي عند الجميع يحمل على الكراهة التنزيهية، وذكر ذلك أيضا ابن القيم في الزاد، وذكر ذلك كذلك ابن باز وابن العثيمين في شرحهما على هذا الحديث. فمما ينهى عنه في هذا اللفظ لفظة رب أن تضيفه إلى ضمير المخاطب أو ضمير المتكلم، ربك أو ربي. وأما الجزء الثاني من هذا الحديث وهو ما بوب عليه المؤلف باب لا يقول عبدي وأمتي، يعني في إضافة العبد، في إضافة العبد، فقد ذكر ابن العثيمين كما ذكر ذلك في الشرح أن حكم قول عبدي وأمتي ينقسم إلى قسمين: إضافة لفظة العبد أو الأمة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يضيفه إلى نفسه، أن يضيفه إلى نفسه، يقول عبدي مثلا، فهذه الحالة قال لها صورتان: الصورة الأولى أن تكون هذه الإضافة بصيغة الخبر ليست بصيغة الإنشاء أي النداء، وإنما بصيغة الخبر، كأن يقول أطعمت عبدي وأعتقت عبدي، يريد بالعبد هنا المملوك له. يقول هذه الحالة الشيخ العثيمين يقول هذه الحالة إذا وردت بصيغة الخبر فيه تفصيل، وبعض أهل العلم لم يفصل، لكن الشيخ العثيمين هنا فصل في هذه المسألة. إذا كان لفظ العبد مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى نفس السيد، أو نفس المالك للعبد، كان يقول أطعمت عبدي واعتقت عبدي، قال هذا فيه تفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ التفصيل إذا قاله السيد في غيبة العبد أو الأمة قال فهذا جائز، يعني ما كان موجود العبد أو الأمة، قال ذلك لأناس آخرين فقال هذا لا بأس به جائز. وإذا قال هذا الخبر في وجود وحضرة العبد أو الأمة قال ننظر هل يترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو بالسيد، فإن وجدت المفسدة منع وإلا فهو جائز. وإيش هي هذه المفسدة؟ لماذا هنا التفريق؟ ابن عثيمين فرق بين حضوره وعدم حضوره. المفسدة أن هذا العبد ربما يظن أنه مملوك ملكا مطلقا لهذا السيد، لهذا السيد لأنه حاضر، فهذه لا شك أنها مفسدة. أو كذلك يتعاظم هذا السيد فيظن في نفسه أنه مالك مطلق لهذا العبد. وبعض أهل العلم قال لا حاجة لهذا التفصيل. لماذا؟ لأن الذي ينهى عنه هو نفس اللفظ وإن لم يقصد المتكلم به فهو من شرك الألفاظ، وهذا الأقرب والله أعلم، وهذا الأقرب والله أعلم، لأن الحديث عام، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي من غير هذا التفصيل، فينهى عن هذا اللفظ مطلقا. ولكن بدلا من أن يقول عبدي جاء البديل في السنة، وهو أن تقول فتايا، تقول مثلا أطعمت فتايا، أو أطعمت غلامي، أو أعتقت فتايا، أو أعتقت غلامي، فهذا لا بأس به، فيجتنب مطلقا والله أعلم. هذا إذا أضافه إلى نفسه الصورة الأولى أن تكون بصيغة الخبر، الشيخ ابن عثيمين يفصل فيها وبعض أهل العلم لم يفصل فيها. طيب الصورة الثانية في إضافة العبد إلى نفسه أن يكون بصيغة النداء، يا عبدي، هكذا بصورة النداء، فهذا مكروه، وهو ما ورد به الحديث. قالوا لأن النداء لابد أن يكون فيه حضور العبد، فلا ينادى إلا الحاضر، لا ينادى إلا الحاضر، فقالوا هذا الذي جاء فيه النهي. هذه الصورة الأولى أن يضيفه إلى نفسه، فله صورتان: بصيغة الخبر فصل فيه ابن عثيمين وغيره لم يفصل، أما بصيغة النداء فهذا منهي عنه مطلقا، فهذا منهي عنه مطلقا. طيب الصورة الثانية من إضافة العبد أن يضيفه إلى غيره لا إلى نفسه، يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان وأمة فلان، فهذا جائز ولا بأس به. ومنه قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأضاف الله عز وجل العبد إلى المخلوق، فيجوز أن تقول هذا عبد فلان وهذه أمة فلان، فهذا جائز لأنه لم يضفه إلى نفسه وإنما أضافه إلى غيره. هذه خلاصة ما يذكر في التفصيل في مثل هذه الألفاظ. وهذا يبين لنا أيها الإخوة طلاب العلم أن تحقيق التوحيد يكون حتى في الألفاظ، تحقيق التوحيد يكون حتى في الألفاظ. قد يقول قال أنا ما أقصد عبدي أنني يعني عبد، أنني سيد مطلق لهذا، يقال لا، ولو لم تقصد فهذا اللفظ في يعني مجرد التلفظ به فيه سوء أدب مع الله عز وجل في جانب الربوبية، فجاء النهي عنه. وبقيت بعض أو بقيت بعض المسائل وبعض المشكلات في مثل هذا الباب، إن شاء الله في الدرس القادم ننبه عليها لانتهاء الوقت. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.